إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا وفي يومنا هذا، في هذا اليوم العظيم الذي جعله الله تعالى عيدا للمسلمين، يجتمعون فيه على طاعة الله، ويعود عليهم ذلك بعود الأسبوع. إننا وفي هذه الجمعة المباركة التي هي أول جمعة من شهر شوال، بعد أن مضى شهر الصيام والقيام، بعد أن ذهب شهر الذكر والقرآن، وقد أحسن فيه أناس وأساء فيه آخرون، فمن أحسن فيه فقد فاز في الدنيا والآخرة، ومن أساء فيه فقد خسر خسرانا عظيما. وأي خسران أعظم من خسران طاعة الله سبحانه وتعالى؟ وقد كان المسلمون في نشاط عظيم وإقبال على الطاعات، من حرص على الصيام والقيام، وحرص على الجمع والجماعات، وحرص على تلاوة القرآن والصدقات، وغير ذلك من الأعمال الصالحات التي هيأ الله سبحانه وتعالى لها قلوب العباد في تلك الأيام والليالي السالفة. ألا وإن من علامة قبول تلك الحسنات كما جاء عن بعض السلف أن يوفق العبد للحسنة بعدها، فعلامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لعمل الحسنات بعدها، وعلامة عدم قبولها أن يخذل عن الطاعات وعن الحسنات. وإن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى للطاعة في سائر الأيام والليالي وفي سائر الشهور والأعوام، فهذا دليل صلاح القلب ودليل حب الخير عند العبد، أنه إذا انتهى من أداء الفرائض أتبعها بالنوافل من الصيام والقيام والطاعات والصدقات. فهذا والله دليل أن هذا الإنسان ممن أراد الله تعالى به خيرا، فإن المؤمن حياته كلها في طاعة الله. قال الله عز وجل لنبيه: واعبد ربه حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فلا يحول بين العبد المؤمن وبين طاعة الله عز وجل إلا الموت. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله، فلم يجعل شيئا يقطع عمل الإنسان إلا الموت. الإنسان المؤمن الإنسان الصالح لا ينقطع عمله أبدا، بل هو مستمر في طاعة الله عز وجل إلى أن يأتيه الموت وإلى أن يأتيه اليقين. أمر الله عز وجل بذلك المسلمين، فقال سبحانه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا في الطاعات وفي أعمال الإسلام حتى تموتوا على تلك الحال. هذه حال المؤمنين الذين أثنى الله عليهم ومدحهم أنهم يديمون الأعمال الصالحة ويحافظون عليها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم قال في آخر الآيات: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فهذا شأن المؤمن، المحافظة على طاعة الله والمداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو الثواب من الله وعمل بطاعته في شهر رمضان، فإن الثواب من الله مبذول في سائر الشهور. من كان يعبد ربا حيا قيوما سميعا بصيرا، من كان يعبده في شهر رمضان، فإن الرب سبحانه هو المعبود، لا يزال هو المعبود، وإن كان بعض الزمان أفضل من بعض وبعض المكان أفضل من بعض، لكن المعبود هو المعبود على سائر الأيام والليالي. عباد الله، لقد نهى الله عز وجل عباده أن يقبل أحدهم على الطاعة حينا من الزمان ثم ينقطع عن ذلك، وأخبر أن هذا شأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لا شأن المؤمنين. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أهل الكتاب لما طالت عليهم الأمد وتوالت عليهم الأيام والليالي نسوا الطاعات وتركوها حتى قست قلوبهم وابتدعوا البدع في دين الله، ومع ذلك لم يحافظوا على ما ابتدعوه، كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها. وهؤلاء النصارى الرهبنة والانزواء عن الناس والتعبد على جهل، وهذا ما ابتدعه النصارى. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، إنما هم جاءوا بها من عند أنفسهم إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتبنا عليهم إلا رضوان الله. ثم قال الله: فما رعوها حق رعايتها. ومع ما ابتدعوه لم يراعوا تلك الرهبانية حق رعايتها. وأما المؤمن فيجتنب البدع ويحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى ويديمها. الله عز وجل ضرب مثلين عظيمين فيهما عبرة في كتابه الكريم لمن عمل بطاعته حينا من الزمان ثم تركها. المثل الأول في سورة البقرة، قال الله سبحانه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية أن عمر رضي الله عنه سأل أصحابه قال: في من نزلت هذه الآية؟ فسكتوا، وقال بعضهم: الله أعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، أي في نفسي شيء من تفسيرها وسبب نزولها. قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قال: هذا مثل ضربه الله لعمل. قال عمر: وأي عمل؟ قال: مثل لعمل. قال عمر: هو مثل لرجل غني كان يعمل بطاعة الله، فبعث الله إليه الشيطان فعمل بمعصية الله فأغرق أعماله. تأمل كيف ضرب الله مثلا لهذا الرجل. ومن الذي يود أن يكون على هذه الحال؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة، أي بستان عظيم من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. إنسان له بستان مثمر من كل الثمار تجري الأنهار من خلال ذلك البستان وبين أشجاره. قال الله عز وجل: وأصابه الكبر. جاء إلى يوم من الأيام كبر سنه ورق عظمه ولم يستطع القيام على ذلك البستان، وليس له من يخلفه عليه، وله ذرية ضعفاء، ذرية قصر لا يستطيعون العمل في ذلك البستان ولا يستطيعون الكسب على أنفسهم ولا على والدهم. ومع ذلك وأصابها أي تلك الجنة إعصار، أي ريح شديدة فيه نار فاحترقت. بستان مثمر والرجل في قوته وشبابه له فيه من كل الثمرات، فلما كبر سنه احترق ذلك البستان وله ذرية ضعفاء يعيلهم ولا يجدون من ينفق عليهم ولا يستطيعون القيام على أنفسهم. أي حسرة تكون له على ذلك البستان حين احتراقه، أي ألم يكون في قلبه من فوت ذلك البستان وما فيه من الثمار في وقت هو أشد ما يكون إليه حاجة وأعظم ما يكون فيه رغبة. فهكذا الذي يعمل بالطاعة مثله كمثل صاحب هذا البستان، فإذا عمل بالمعصية أغرق أعماله وأذهب خيرها وأحرقها كما أحرقت النار ذلك البستان. فأي حسرة تكون على من هذا حاله يوم القيامة حين يتمنى عملا من تلك الأعمال التي كان قد عملها وقام بها ثم أغرقها وأحبط أعمالها بسوء كسبه. فاحذر أيها المسلم، احذر أيها المسلم أن تتبع طاعة الله بمعصية الله، فإن المعصية تذهب الطاعة وإن المعصية تحرق الطاعة كما أحرقت النار ذلك البستان. المثل الثاني من الأمثال التي ذكرها الله تعالى لمن هذا حاله ما ذكره في سورة النحل بقوله سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا. قيل هي امرأة كانت بمكة خرقاء، وقيل هو مثل وهو ظاهر القرآن أنه مثل امرأة تغزل ثيابا وتنسج ثيابا حتى إذا صار ثوبا سويا، ثوبا جميلا جاهزا لللبس وجاهزا للاستفادة منه والانتفاع به، قطعته أنكافا وقطعا ومزقته ولم تستفد منه. فهذا هو حال من عمل بطاعة الله حينا من الزمان، كمثل هذه المرأة التي غزلت ذلك الثوب ونسجت ذلك الثوب، فإذا ترك الطاعة بعد ذلك وعمل بمعصية الله كان كحال تلك المرأة حين قطعت تلك الثياب. فأي عاقل يرضى لنفسه بهذا الحال؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. عباد الله، إن على العبد أن يعبد الله سبحانه وأن يجتهد في طاعته في سائر الأيام وفي سائر الشهور وفي سائر الأعوام، فأنت عبد لله، أمرك الله جل وعلا بعبادته حتى يأتيك الموت. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحب ما يتقرب به العبد إلى الله ما داوم عليه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة، جاء في رواية مسلم أنها الحولاء بنت تويت من بني عبد العزة، فقال لها: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، تصلي الليل كله ولا تنام، مجتهدة في طاعة الله مستمرة فيها، تقوم الليل كله ولا تنام. فقال عليه الصلاة والسلام: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم صاحبه عليه وإن كان قليلا، كما في رواية الصحيحين عن عائشة سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أدومه وإن قل. أدومه، ما كان دائما مستمرا، لن يكرس الإنسان الجهود في حين من الأحيان إما في رمضان أو في غيره ثم ينقطع عن طاعة الله. هذه حال مذمومة. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله بن عمرو، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إياك أن تكون مثل فلان، كان يقوم الليل ويصلي التراويح ويحرص على ذلك فترك قيام الليل، فهذا حال مذموم. وثبت في صحيح مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه، أي الجزء الذي يقرأه من القرآن في الليل في صلاته، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، لأجل أن يستمر في العمل. فمن فاتته صلاة الليل لمرض أو غلبه النوم أو وجع أو نحو ذلك من الأمور، شرع أن يقضي تلك الصلاة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر في هذا الوقت كله حتى يكون مداوما مستمرا على طاعة الله. هؤلاء هم أهل كرامة الله، هؤلاء هم أهل محبة الله، هؤلاء هم الذين يعينهم الله ويوفقهم ويسددهم، لما في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي، لا يزال أي مستمرا مواصلا مديما غير منقطع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بعد الفرائض من صيام وصلاة، من صيام ست شوال أو أيام البيض أو الاثنين والخميس أو غيرها من نوافل الصيام كيوم عرفة ويوم عاشوراء، وكذلك من نوافل الصلاة كصلاة الليل ورواتب الصلوات والضحى وغيرها من النوافل، ونوافل الصدقات من بذل المال في وجوه الخير ومن كثرة ذكر الله وقراءة القرآن، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فلا يزال مستمرا حتى يحبه الله عز وجل، وإذا أحبه الله عز وجل سدده ووفقه وأعانه، سدد سمعه فلا يسمع إلا خيرا، وسدد بصره فلا ينظر إلا إلى خير، وسدد يده فلا يبطش بها إلا خيرا، وسدد رجله فلا يمشي بها إلا إلى خير، وما سأل من سؤال إلا أعطاه الله إياه، ولا استعاد من شر من الشرور إلا أعاده الله سبحانه وتعالى منه. كل ذلك لمن كان مستمرا على طاعة الله مديما لفعل الخيرات حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، لو نظرنا في حال نبينا عليه الصلاة والسلام وفي حال سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، لوجدنا من أمرهم شيئا لا نجده من أمور الناس اليوم. فكثير من الناس ربما اندفع إلى طاعة الله ثم فتر عن ذلك وتخلى عنها، وأما أولئك الجيل فقد كان الواحد منهم عابدا لله سبحانه قانتا له في سائر حياته. فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، فكان إذا عمل عملا أثبته أيا كان وداوم عليه. وكانت عائشة بعد ذلك إذا عملت عملا أثبتته، وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أتاه وفد فشغلوه عن الركعتين التي بعد صلاة الظهر فقضاها بعد صلاة العصر، وقد نهى عن الصلاة بعد العصر ولكنه قضاها محافظة على ما كان يعمل، ثم استمر على هاتين الركعتين بعد العصر حتى توفاه الله. وكان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، صلاة ركعتين بعد العصر وإلا فقد نهى عن الصلاة بعد العصر مداومة على الطاعة واستمرارا عليها. وكان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو مرض أو غلبه النوم تفوته الصلاة التي يصليها من الليل 11 ركعة، يصلي من النهار 12 ركعة شفعا لأنه لا وتر في النهار، مداومة على الخير. وكان يستعيذ بالله عز وجل ويكثر الدعاء أن يثبته الله على الطاعات وأن لا يجعله ممن ينقطع عن طاعة الله بعد فعلها. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس أنه صلى الله عليه وسلم كان من دعاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور هو التأخر بعد الكور، أي بعد التقدم والإقبال، يستعيذ بالله أن يرد إلى معصية الله بعد طاعة الله، يستعيذ بالله أن يترك الطاعة وأن يغفل عنها بعد أن كان مسرعا فيها. كان يدعو الله أن يجعل حياته زيادة له في الخيرات، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه كان من دعائه: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فيسأل الله عز وجل أن يجعل حياته زيادة في الخيرات، فإن حياة المؤمن زيادة له في الخير، ولا ينقطع عمل المؤمن إلا إذا مات. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله الثبات على ما هو عليه، كما في حديث أنس عند الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من هذا الدعاء يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. فقال الصحابة: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يقلبها كيف شاء. فلذا كان يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يدعو كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، أي اجعلها تنصرف إلى الطاعة، واجعلها تثبت عليها وتنصرف عن معصية الله عز وجل. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام مديما للأعمال، سائلا ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه ذلك في سائر حياته. وانظر إلى صحابته وإلى من رباهم على حب الطاعة وعلى عمل الخيرات، كان الواحد منهم يحافظ على الطاعة ويقوم بها وإن شقت عليه، ويكره أن يفتر عن طاعة كان يعملها. في الصحيحين واللفظ للبخاري أن عبد الله بن عمرو كان رجلا شابا يصوم الليل ويقوم النهار، يصوم كل يوم ويختم القرآن كل ليلة. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه سيشق عليه، سيطول بك عمر، سيتقدم بك العمر، سيتثقل عليك هذه العبادة، خفف عن نفسك. فلا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يراوده حتى توصل معه إلى أن يصوم يوما وأن يفطر يوما وإلى أن يقرأ القرآن في كل 7 أيام، أي يقرأ في الليلة أكثر من 4 أجزاء. فلما كبر عبد الله وتعب شق عليه ذلك، فكان يقرأ على بعض أهله 7 من هذا القرآن الذي يقرأه بالليل، كان يعرضه على بعض أهله في النهار ليكون خفيفا عليه بالليل. وإذا شق عليه الصيام أفطر أياما متوالية، وهو كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولكن إذا شق عليه وإذا ثقل عليه أفطر أياما متوالية وعدها وأحصاها كم هي الأيام التي أفطرها وهي نافلة، ثم يصوم مكانها أياما أخرى. فيقول له بعض أهله: لما تصنع ذلك؟ تشق على نفسك، وهو صوم نافلة تحصي الأيام التي تفطرها وتعدها وتصوم مكانها. قال: إني أكره أن أترك شيئا فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكره أن يترك الطاعة التي فارق عليها النبي عليه الصلاة والسلام رغم كبر سنه ومشقة ذلك عليه، ولكنه حب الطاعة والاستمرار فيها. في صحيح مسلم أيضا عن ابن عمر قال: كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من رأى رؤيا قصها على النبي عليه الصلاة والسلام، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكنت رجلا شابا عزبا أنام في المسجد لا أهل لي، أي لا زوجة لي، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت ذات ليلة أن ملكين أتياني فانطلقا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، أي مبنية كبناء البئر، وإذا لها قرنان أي عودان كقرني البئر. فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال: لن ترع، أي لن تخاف. قال: فلما أصبحت قصصت تلك الرؤيا على حفصة أخته رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقصتها حفصة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم ولده: فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. في هذه الكلمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ابن عمر بعد ذلك مستمرا على قيام الليل، لا ينام من الليل إلا قليلا. في الصحيحين أيضا أن علي رضي الله عنه بعث فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله خادما تخدمها من نساء السبي، فعلمهم قال: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قال علي: ما تركتهن أبدا منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له بعض أصحابه: ولا ليلة صفين، ليلة الحرب، ما تركت هذه الكلمات؟ قال: ولا ليلة صفين، في حرب وقتال، واستمر على هذه الطاعة التي علمه إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من طريق النعمان بن سالم قال: حدثنا عمرو بن أوس قال: حدثنا عنبتة ابن أبي سفيان قال: حدثتني أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله عز وجل في كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة، وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد الفجر. من صلى لله جل وعلا في كل يوم وليلة 12 ركعة تطوعا من غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة بن أبي سفيان أخو أم حبيبة: ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. قال عمرو بن أوس الراوي عن عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. قال النعمان بن سالم الراوي عن عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. هذه حياة السلف وهذه حياة الصحابة. كان الواحد منهم إذا عمل العمل داوم عليه حتى يلقى الله، فيا من صليت، يا من قمت الليل وحافظت على صلوات الجماعات، يا من صمت النهار في شهر رمضان، يا من بذلت الصدقات، يا من قرأت القرآن، يا من ذكرت الله، يا من دعوته، يا من أحسنت بسائر وجوه الإحسان. إن الإله الذي عبدته في رمضان هو الذي تعبده في غير رمضان. إن الرب الذي رتب الثواب في شهر رمضان هو الذي رتب الثواب في غير شهر رمضان. فكن ربانيا عابدا، ولا تكن ممن ينتكس بعد رمضان، وممن يقبل على المعاصي، وممن يترك طاعة الله. نسأل الله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته. اللهم اغفر لنا ولآبائنا.